سفر أعمال الرسل إصحاح 27. رح أقرأ أعداد مختارة، رح إلكن حتى تلحقوني، لكن الإصحاح طويل نقرأ كله. خلينا نروح لإصحاح 27 عدد 4. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص، لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيا وبنفيليا، نزلنا إلى ميراليكيا، فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة، وبالجهد صرنا بقرب كينيدوس، ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني. ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له الموانئ الحسنة، التي بقربها مدينة لسائيا. ثم أنتقل أيضا إلى العدد 14. ولكن بعد قليل هاجت علينا ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا، فصرنا نحمل، فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس، سيرتس يعني مثل البلوعة البحرية، بتصير بالقرب من كثبان رملية في الماء، فكانوا خايفين أن السفينة تعلق بالرمل وتصير البلوعة تلفهم فيغرقون. أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير، حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت، فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سر أيها الرجال، لأن يؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. ثم أنتقل إلى عدد 30. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة، النوتية يعني البحارة، وأنزلوا القارب إلى البحر، هيدا قارب النجاة، بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم، قال بولس لقائد المئة والعسكر: إن لم يبق هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. وحتى قارب أن يصير النهار، كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا: هذا هو اليوم الرابع عشر، وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا. لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين، وأخذهم أيضا طعاما. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. ثم أنتقل إلى العدد الأخير، عدد 44. والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. آمين. طبعا نحن في صدد الحديث عن كنيسة في عين العاصفة، كنيسة في عين العاصفة. ولعل هذه الصورة التي نراها، صورة هذه السفينة التي كان فيها بولس، صورة مصغرة عن الكنيسة التي تقع في عين العاصفة. الوضع صعب، الوضع مخيف، تحديات كثيرة، لكن القصة لا تنتهي سلبا، بل القصة تنتهي بنجاة الجميع. لكن في القصة مجموعة مبادئ من الضروري أن ننتبه إليها، من الضروري أن نفهمها لكي نستطيع ككنيسة عند هبوب أي عاصفة أن نعيشها ونمارسها ونفهمها، لأن هذا يساعدنا على مواجهة هذه الظروف. فهم الأمور ضروري، فهم الأمور ضروري، ليس فقط أن نضع مبادئ ولا أفكار، من المهم أن نفهم هذه المبادئ وهذه الأفكار. بالأمس قرأت شيئا أعجبني، قال عندما تستطيع أن تفهم لماذا البيتزا مدورة وتوضع في علبة مربعة وتؤكل على شكل مثلثات، تستطيع أن تفهم المرأة. أنا أقتبس فقط، ما خصني. الفهم ضروري، صحيح في هذه الحالة الفهم مستحيل، بس الفهم ضروري، بحاجة أن نفهم هذه المبادئ. المبدأ الأول الذي أريد أن أتعرض له هو أن هبوب العواصف أو وجودنا في العاصفة في أكثر الأحيان ليس قرارا ذاتيا، لكنه قرار يفرض علينا، ليس قرارا ذاتيا. ما حدا بعقله الكامل يتجه نحو العاصفة بوعيه وقراره لكي يدخل في عاصفة لا يعرف نتائجها، ما حدا. فقط يسوع يستطيع أن يدخل أي عاصفة يشاء، لأنه قادر أن يسيطر عليها. عدا ذلك نحن لا نستطيع، لكن مرات كثيرة هذا قرار يفرض علينا من الخارج، تماما كما حدث مع بولس. بولس ترجى قائد المئة ومن معه والمسؤولين عن هذه الرحلة لكي لا يبحروا من كريت، لكنهم أصروا. ليش أصروا؟ قال هبت ريح الجنوب وشافوا أنه الريح مؤاتية فأبحروا. طبعا هم لم يكونوا يعلمون أنهم سيواجهون بالعاصفة، لكنهم لم يسمعوا التحذير. أن تكون ظروف مؤاتية مرات كثيرة هي مظهر خادع. منشوف الأمور ماشي باتجاه معين منقول أكيد إذن هيك لازم نعمل، نخدع. ومن شان هيك بولس بعدين بعدد 21 بيعاتبهم بيقول لهم كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت. بالنسبة لبولس أن يوجد في وسط العاصفة كان قرار لم يستطع التحكم به. نبه، حكى، أنذر، لكن أحدا لم يسمع، فوجد في داخل العاصفة. قلت هذا لكي أقول لكم لا تلقي باللوم على نفسك إذا وجدت في قلب العاصفة. مرات كثيرة نحن لا نستطيع التحكم بالأمور. الحق علي، عملت هيك أو قلت هيك، هكذا تظن، لكن في الواقع الظروف المحيطة بالعاصفة التي تضرب حياتنا مرات كثيرة في أكثر الأحيان هي بإرادة خارجة عن إرادتنا. هل هذا السبب لكي نتوقف عن الاستمرار؟ طبعا لا، مش حق علي، فرض علي ظروف خارجية دخلت في عاصفة في حياتي، إذن أنا يا بدي أهرب يا بدي أستعمل وسائل بشرية لمواجهة هذه العاصفة. وطبعا هذا لا ينسجم مع كلام الكتاب. تلاحظوا المبدأ الثاني وراء على طول بيقول لك سلمنا فصرنا نحمل. الاستسلام، الاستسلام. عادة نحن نجرب في أن نواجه العاصفة بإمكاناتنا وطاقاتنا الشخصية. لا نستطيع، لا نستطيع. يقال أنه عندما تشرف على الغرق، إذا أنت في البحر وتشعر وكأنك تغرق، أفضل شيء تعمله مش تقاوم الموج، أفضل شيء تعمله هي الارتخاء والاستسلام، وتخلي الموج يلي للحظة ممكن يغرقك، تخلي الموج والمياه تخليك تطفو على وش الماء، تستسلم. عند مواجهة أي عاصفة، إن كنت أنت السبب أو غيرك السبب، إذا كان القرار قرارك أو قرار غيرك، عندما تأتي العاصفة الأمر الأول هو أن تستسلم. استسلم، لا تفيد المقاومة، لا تفيد المجهودات البشرية. طبيعتنا البشرية تقول لنا قاوم، فكر، استعمل عقلك، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو أن تستسلم وتقول للرب المعركة هي معركتك. بتذكر البعض من شي 4 أو 5 سنين لما قيل لي انه عندي سرطان. طبعا طلع انذار خاطئ وما في شي موجود، لكن اقول لكم هذا احبائي، هذه كانت عاصفة هبت علي انا، واذكر تماما، اذكر تماما أني وقفت في المستشفى، حملت التقرير بيدي لم يكن معي أحد، ورفعت عيني إلى فوق وقلت للرب: هذا التقرير إلك أنت، شغلك أنت، أنا انتهيت، استسلمت. إنه برأيكم إذا ما استسلمت شو في يا عميل؟ مش الأفضل من البداية نسلم العاصفة للرب؟ هلأ بولس طبعا لما قال سلمنا فصرنا نحمل، عم يحكي عن الأمواج والرياح التي كانت تحمل السفينة. لكن أريد أن أفكر أن في ذهن بولس كان شعور بأن الرب يحمل السفينة أيضا. بعض بيسألني لما بتسافر ما بتخاف من الطيارات؟ بقول له الجواب بسيط، الأذرع الأبدية من تحت، الأذرع الأبدية من تحت. إذا ربنا بفك إيديه يلي حامل فيها الطيارة، معناتها مش الطيارة بس راحت، الدنيا كلها خلصت. الأذرع الأبدية من تحت. فإذا القرارات ليست لنا مرات كثيرة، لكن الخطوة الأولى هي الاستسلام. الخطوة الثانية من بعد الاستسلام، لاحظوا شو بيقول بولس. بيقول: لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. وبرجع بيحكي: لذلك سر أيها الرجال لأن يؤمن بالله. فإذا هذا الاستسلام لم يأتي من عدم ولا يأتي من عدم، هو يأتي من علاقة شخصية بيننا وبين الرب، علاقة شخصية بيننا وبين الرب الذي أعبده. كل مشغول بال شو عم بصير بالسفينة، كل مشغول بال شو عم بصير بالعاصفة، كل عم بيطلعوا للبعيد لعلهم يرون أرضا أو ميناء يذهبون إليه. بولس شو مشغول يعمل؟ عم بيعبد الرب. هذا يذكرنا باختبار بولس نفسه ووسيلة لما كانوا في السجن في فيليبي، كانوا في الحبس الداخلي. الحبس الداخلي يعني حبس بقلب حبس، يعني لا شك أن الغرفة مظلمة ورطبة وربما وسخة، وقاعدين وأرجلهم في المقطرة، يعني لا القعدة مريحة ولا الريحة مريحة ولا الضوء مريح. هني شو عم يعملوا؟ عم بيرتلوا، عم بيعبدوا الرب، عم بيعبدوا الرب. بولس نفس الشيء هون. حلو نعمل مقارنة بسيطة هون مع أخونا يونان. يونان لما كان بالسفينة وهبت العاصفة على السفينة شو كان عم يعمل؟ كان نايم في الأسفل، بينما بولس يعبد الرب. وطبعا هذه العلاقة علاقة العبادة، علاقة الصلاة، التمسك بالرب. عم بيحكي عن إله بيعرفه، عم بيحكي عن إله بيحبه، عم بيقول أنا مش بس بعبده لكن أنا كل يقين، أنا أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. أنا عارف، أنا موقن، أنا عالم بمن آمنت. بولس عم يحكي عن شيء بيعرفه، وهذا دليل العلاقة العميقة الطويلة الأمد، الاختبارات الروحية التي تقود هذا الإنسان حتى في وسط العاصفة أن يقول أنا أعرف هذا الإله الذي أعبد، أنا أعرف يقينا أنه يمسك بكل شيء، يمسك بكل الأمور، بكل الخيوط. فإذن هذا الاستسلام مبني على علاقة شخصية مع الله. هلا الحلو أنه هذا الاستسلام وهذه العلاقة الشخصية مع الله كان لها تعبير عملي على الأرض، وهذا يأتي بنا إلى مبدأ آخر. لاحظوا أن بولس في وسط العاصفة كان مشغولا بغيره، كان مشغولا بغيره. لما نكون بالعاصفة نكون مشغولين بحالنا، كيف نحن بدنا نظبط، كيف نحن بدنا ننجى، كيف نحن بدنا ندبر أمورنا، نخاف من العاصفة. مرات كتير بحطوا على التلفزيون لما بيكون في عواصف وإعصارات تتسابق الناس لكي تشتري الأكل والماء وإلى ما هنالك، وكم من المرات يتقاتلون ويتضاربون على الأشياء التي يريدون أن يشتروها. يا رب نفسي في وسط العاصفة. بولس ما كان هيك، نحن مدعوين ما نكون هيك. لما نكون في وسط العاصفة أن تفكر بغيرك. لاحظوا شو عمل. أول شيء عندنا شيء نقارن به. في وسط العاصفة إجوا النوتية البحارة قالوا لك شكلنا مش رايحين لمحل، هات لنهرب، مننزل قارب النجاة المعلق بالسفينة، مننزله نطلع فيه ومندبر حالنا. وطبعا الرب كشف هذه الخطة لبولس، اوكي، ولما كشف له اياها لبولس، بولس راح لقائد المئة وقال له هدول الجماعة ناويين يهربوا، فجاء العسكر وقطعوا حبال القارب فسقط، راح بدون يهربوا. بعدين في القصة، وهذا جزء من المقطع الذي لم نقرأه، بعدد 42 كان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب. ما بدهم شيء على اسمهم إنه هربوا الأسرى منهم، هات نقتلهم ما حدا بيلومنا، من قتلهم ومنقول إنه كانوا عم يجربوا يهربوا فقتلناهم. فإذا الناس بشكل عام في العاصفة لا تفكر في المصيبة، لا تفكر إلا بنفسها، بينما كل مؤمن هو مدعو لكي يفكر بالآخرين. لاحظوا بولس، قال كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما. هذا هو اليوم 14 وأنتم منتظرون، لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك ألتمس منكم، بترجاكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم. عم يحكيهم، ومش بس هيك، كان قدوي قدامهم، أخذ خبز شكر الله، هلا وقت شكر، هلا وقت صلاة، هلا أكل واهرب لنفسك. بكل هدوء أخذ خبزا شكر الله وكسر وابتدأ يأكل، ولاحظوا ردة الفعل، فصار الجميع مسرورين. مش بس أكلوا، الأكل كان مهم، لكن هذا أثر على وضعهم النفسي والمعنوي. هذا يقول لك بكل بساطة أن موقفك في العاصفة يؤثر في الآخرين. أنت مش بس عم بتفكر فيهم، فكرت فيهم طعميهم بس حلوا عني، لا، هو يشجعهم على الأكل ولكن يؤثر في نفسياتهم ويغير الجو ويقودهم للفرح، وهذا مما يقوي في معنوياتهم، لأن هذا ضروري، هذا ضروري لكي ينجو، ضروري. مرات بتوصل في العاصفة إلى مرحلة تريد فيها أن تموت وتنتهي، لشو بدي أعيش؟ لشو حياتي؟ العاصفة قوية جدا. لكن بولس كان عنده وجهة نظر أخرى. كلوا، بدكم مين يشجعكم؟ أنا رح أكل قدامكم. بدو مين يضحككم؟ أنا رح ضحككم وخليكم تصيروا مسرورين وتكونوا مستعدين للمغامرة الأخيرة للنجاة من العاصفة، للنجاة من العاصفة. مبدأ آخر، لما أنت بتستسلم وعندك هذه العلاقة مع الرب وهذه العلاقة تظهر في الاهتمام بالآخرين، أنت مدرك تماماً أنه هناك أمور في حياتك يجب التخلص منها، والتخلص منها نهائياً بالتمام والكمال. لاحظوا شو صار مع بولس بعدد 18، بيقول لك وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. بلشوا يكبوا. ليه؟ ظنوا إذا السفينة صار وزنها خفيف ممكن هذا يخفف من الضرر، لكن هذا لم يكن ما صار. بالعكس، استمرت السفينة في العاصفة. شو آخر شيء بيكبوه؟ الأكل. الأكل بعدد 38، لما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. هذا يعني أمرين، لما منرمي أمور من حياتنا أول شيء لازم نرميها بالتمام والكمال. إني رموا الأثاث بس بعد في حنطة، كب الحنطة. أنت بتعرف شو الحنطة بحياتك؟ الحنطة مش دايما شيء سيء، الحنطة مش دايما خطية، لكن مهما كان الأمر الرب يقول لك أريد منك أن تتخلص منها، أريد أن تتخلص منها، أريد سفينتك فارغة فارغة حتى أستطيع أن أعمل أنا. والشيء الثاني، هذا دليل الإيمان، عندما تفرغ الحنطة من سفينتك أنت تقول للرب أنا عندي ثقة أنك أنت ستؤمن طعامي في الغد. ما بيعرفوا منين بدهم يأكلوا، ما بيعرفوا منين رح يجي الأكل، ما بيعرفوا على أي جزيرة رح يوصلوا. فعندما تفرغ حتى هذه الأمور التي لا ترى فيها خطأ أو ضررا لكنك مستعد أن تتخلى عنها، أنت تقول للرب أنا عندي ثقة فيك. هذا الإله الذي أعبده وأؤمن به، أؤمن بما قاله، أؤمن بمواعيده، قال يكون هكذا كما قيل لي. الموضوع ما في بحث، ما في بحث، مواعيدك صادقة. عم بتقلي كب الحنطة مش مشكلة، ما رح اسألك منين رح اكل بكرة، لاني كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. عليك الموضوع، ارمي الحنطة، ارمي الحنطة ولا يهمك، سيدك على العرش، سيدك على العرش. وآخر شيء طبعا، في كنتيجة حتمية لكل هذا، النجاة والحماية مؤكدة، النجاة والحماية مؤكدة. ليش؟ أول شيء لأن مواعيد الله هيك بتقول، وهذا اللي حكى عنه بولس، هيك قال له الرب، أنا أؤمن هكذا يكون، انتهى الموضوع. إن الحماية والنجاة مؤكدتين، ما عندي خوف، عندي ثقة، عندي ثقة. هلأ كيف منخلص ما منعرف. الشيء المثالي كان إنه هالسفينة، لاحظوا قديش خففوا منها، رموا الحنطة وبعدين قطعوا المراسي، أنزلوا القلوع. القلوع هي الأشرعة، أنزلوها حتى الهواء ما يلعب بالسفينة كتير، وما عارفين. الشيء المثالي إنه فجأة يشوفوا مينا، يجدفوا شوي يوصلوا على المينا. هذا الشيء المثالي. ومرات نحن هيك منفكر إنه إذا الرب بده ينقذنا من هذه العاصفة، هذه هي النجاة المثالية. تصور كيف الرب أنقذهم. القائد المئة أمر القادرين على السباحة، أمرهم أن يرموا أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر، والمش قادرين على السباحة على ألواح من الخشب وقطع من السفينة. مرات نفاجأ بأسلوب الرب. يا رب ما اتفقنا هيك. أحبائي نحن ما منتفق مع الرب على أسلوب العمل، نحن منتفق مع الرب على النتيجة. هلأ كيف بيشتغل هذا شغله هو؟ أنت بتتفق معه على النتيجة، النتيجة قايل لك إياها وبتقول له يا رب آمين، أي ليكن كذلك، ليكن كذلك. كيف الرب بيشتغل؟ هذا شغله هو. مش نحن منقول للرب شو بده يعمل. قال من علم فكر الرب أو من صار له مشيرا فيعلمه. نحن بدنا نقول للرب كيف؟ متفقين معك يا رب إنه النجاة محتومة، متفقين إنه وعدك صادق يا رب، عمول مثل ما بدك. أنا متأكد إن كل مثلي، لما بالنتيجة نحن بشر، مرات كتير منقول له يا رب خليني أقول لك كيف بدي الشغلة تنعمل، أو لما الرب بيعملها منعترض، نقول يا رب ما كان أفضل تعمل هيك. الرب يريدنا أن نتعلم أنه في العاصفة النتيجة هي المهمة، أما الأسلوب والوسيلة فهذا شغله هو. أمين. ليعطينا الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.